عندي معاصي أنا داري فيها، لكن الألم بعض الذنوب اللي نسيت.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. باسمك يا سلام نبدأ، ونسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. مستمعين الأكرم، السلام أجمل واحة خضراء في منطلق حياة الإنسان. نبدأ بها منهاجا لهذا اليوم الثلاثاء، وأنتم تتابعون برامجنا من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والتي تحمل في طياتها تجوالاً مع الأخبار والبرامج السياسية، المفاهيم القرآنية والمعارف الإسلامية، المفاهيم التربوية والاجتماعية، وأهم منطلقات الأدب والثقافة. كما يسرنا أن تتكلل برامجنا بالاستماع إلى أعذب التلاوات الفاخرة والأنشودة الإسلامية وجميل الدعاء. يسعدنا أن نستقبل رفدكم السديد لمسيرة إعلامنا عبر أرقام الهواتف التالية، وهي 2216-2628 و2265-2997. ونحن نستقبل رسائلكم الصوتية مسجلة على الرقم الهاتفي التالي 2201-3684. لا تنسوا مفتاح البلد والعاصمة طهران، مكرر 098-21. البريد الإلكتروني radiohadi@irib.ir. وها هي تحية كادر الإذاعة في صباح هذا اليوم، تنطلق إلى حضراتكم من شغاف القلب، وهي تدعوكم لمتابعة صفحات موقعنا على العنوان التالي arabic.irib.ir.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة. نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 10 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 49 مترا وبذبذبة قدرها 6080 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 7 حتى الساعة 10 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 22 مترا وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 3 حتى الساعة 7 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعينا الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9:30 مساء حتى الساعة 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 7:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 23 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8 حتى الساعة 1 بعد منتصف الليل بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 عصرا حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. نرجو ونتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صباح الخير، أسعد الله أوقاتكم أيها الأفاضل. فيما يلي أستعرض على مسامعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا، أتمنى أن تنال رضاكم. أحبتي، بعد لقاء بكم هذا سننصت خاشعين وإياكم إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم تمتد معكم على نحو ربع ساعة. نور من القرآن يأتيكم عند 7:30 صباحا، يلي ذلك قبس من سياسة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهما السلام. 5 دقائق لسلامتك عند 8:01. يلي ذلك صفحات من التاريخ. لأحبابنا الصغار حديقة الأطفال تبدأ معهم عند 8:16 وتمتد على نحو 29 دقيقة. إن من الشعر لحكمة يأتيكم هذا البرنامج عند 8:50 وعند 9 هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير. شعراء أهل المودة نلتقيكم وهذا البرنامج عند 9:15 يلي ذلك من المكتبة الإيرانية ثم من فيض أهل المعرفة. وعند 10 هناك نشرة خبرية أخرى مع مجموعة من التقارير يلي ذلك فضاءات أدبية ثم هوية الشعر النبطي بعد ذلك أسئلتنا وأجوبة الثقلين. عند 11 هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير يلي ذلك المنتدى الإذاعي. عند 12 هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير يليها إيران اليوم السياسي. أحبتي شكرا لحسن إصغائكم.
مستمعين الكرام، تستمعون الآن إلى تلاوة معطرة من كتاب الله المجيد بصوت القارئ محمد صديق المنشاوي، وهو يتلو على مسامعكم الكريمة سورتي الطارق والفجر المباركتين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
Oh,
الفضل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا
فمثل الكافرين أمهلهم رويدا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر
والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر
فصب عليهم ربك
إلى ربك
لي جنتي.
صدق الله العظيم الفاتحة.
للعراق الجريح فقد شق سيف المراد الضريح. أثر نقعها للعراق الجريح فقد شق سيف المراد الضريح. وذا جدك السبط في آدبي رقى صدره الغاصب المستبي. وذا جدك السبط في آدبي رقى صدره الغاصب المستبي.
عينيك يا سيدي ألف عين ترتل آيات نصر مبين. ففي الطف ينخاك نحر الحسين وجسر الأئمة في الكاظمين.
عينيك يا سيدي ألف عين ترتل آيات نصر مبين. ففي الطف ينخاك نحر الحسين وجسر الأئمة في الكاظمين.
يا ابن الهدى أين نلقاك أين أما آن للفجر فينا يمين.
وذا جدك السبط في آدبي رقى صدره الغاصب المستبي. وذا جدك السبط في آدبي رقى صدره الغاصب المستبي.
أبت خداب الغريب وهز الطفوف اشتياق جليل. إلى الوعد في فأرك المقبلين وبشرى الرسالة والمرسلين.
إليك اشرأ أبت خداب الغريب وهز الطفوف اشتياق جليل. إلى الوعد في فأرك المقبلين وبشرى الرسالة والمرسلين.
فحتى مليل العدا ينجلي لمرآك للثأر يا ابن علي.
وذا جدك السبط في آدبي رقى صدره الغاصب المستبي. وذا جدك السبط في آدبي رقى صدره الغاصب المستبي.
أحبتي المستمعين الأفاضل، تحية طيبة وأهلا بكم. فيما يلي تستمعون إلى تفسير ميسر لآيات الذكر الحكيم، يقدمها لكم سماحة السيد هاشم الحيدري من برنامج نور من القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العظيم: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. وصلنا بالحديث إلى الآية 84 من سورة البقرة، ولا زال الموضوع هو الميثاق الذي أخذه الله سبحانه وتعالى من بني إسرائيل. نحن قلنا سابقا في الآية السابقة، الآية 83: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، واستمرنا بحديث الميثاق في الآية السابقة في مسألة العبودية لله، في مسألة بر الوالدين، في مسألة مساعدة اليتامى المساكين وأمثال ذلك. قلنا كانت آية فيها عنوان الشمولية والعمومية. هذه الآية أيضا تتحدث عن ميثاق آخر أو مواثيق أخرى أخذها الله سبحانه وتعالى أيضا من اليهود في ذلك الزمن. طبعا أول ميثاق في هذه الآية هو لا تسفكون دماءكم، وفي الواقع هنالك حق للبشرية أو للإنسان، هو حق الحياة. الإنسان الذي خلقه الله سبحانه وتعالى من حقه أن يبقى حيا، يعني الحياة من حقوق الإنسان. فعندما يأتي قوم وينتزع هذا الحق من الإنسان، يسفكون دم الإنسان، في الواقع هو انتزاع لحق الإنسان في الحياة. القرآن الكريم أيضا يشير إلى هذا المطلب، خصوصا بالنسبة إلى بني إسرائيل. في الآية 32 من سورة المائدة يقول: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. هذه أيضا إشارة إلى نفس هذا الحق أو نفس هذا المطلب الميثاق، أنه لا يجوز سفك دماء الآخرين، قتل الآخرين. طبعا القرآن الكريم يهتم جدا في أو بمسألة النفس البريئة أو نفس الإنسان، حياة الإنسان. وكما نعلم هناك عقوبات للقتل، لقتل البشرية، لقتل بقية الناس. ولكن المشكلة أنه الطواغيت، أصحاب الحكم والسلطان ومن لهم القوة، دائما يحاولون أن يتسلطوا على الآخرين، ويحاولوا أن ينتزعوا حياة الآخرين أو يستعبدوا الآخرين. لذلك دائما الطواغيت من فرعون ومن قبله وبعده إلى أزمنتنا، نجدهم إما يستعبد الناس، أو أن الذي يرفض أو الذي لا يقبل بهذه العبودية للطاغوت حياته تؤخذ، يقتل. وأيضا غير مسألة السجن والتشريد، وهذا ما شاهدناه، شفناه في زماننا، أزمنة سابقة من نقرة التاريخ نجد هذا المطلب كثيرا. طبعا الروايات أيضا اهتمت، غير القرآن الكريم، تبعا للقرآن الكريم أيضا اهتمت بمسألة حياة الناس، حياة الإنسان، من قبيل عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أنه قال: والذي بعثني بالحق لو أن أهل السماء والأرض شركوا في دم امرئ مسلم ورضوا ورضوا به لأكبهم الله على مناخرهم يوم القيامة أو في النار. الإمام الباقر عليه السلام أيضا يقول: من قتل مؤمنا متعمدا أثبت الله على قاتله جميع الذنوب وبرئ المقتول منه إلى هذا الحد. طبعا بغض النظر عن صحة الروايات وسندها هذا المراجع والمجتهدين، ولكن بشكل عام هنالك تأكيد كبير في القرآن الكريم وفي الروايات على حفظ حياة الناس، ولذلك هذا الميثاق الذي أخذه الله سبحانه وتعالى في هذه الآية هو ميثاق حفظ حياة الناس، عدم سفك دماء الآخرين المظلومين. طبعا إلا في حالات القاتل يسفك دمه بمعنى يجرى عليه القصاص أمثال ذلك، هي عقوبة، وإلا حق الحياة هو حق محفوظ، وهو أول حق للإنسان هو حق الحياة. أول حق للإنسان هو أن يبقى حي، بعدين تجي مسألة حق التربية، حق التعليم، حق الحقوق الأخرى، ولكن أول شيء هو مسألة الحياة. ولذلك نحن نجد حتى في الشريعة أن الإنسان مثلا إذا ارتكب شيء معين ما يجوز مباشرة أنه الإنسان يروح مثلا يريق دم أو يسفك دم ذلك حتى إذا كان مذنب، إلا أن تقام عليه البينة والأدلة، هناك شهود، هناك قاضي حاكم. لماذا؟ لأن القضية ليست قضية مثلا لنفترض الإنسان ضرب إنسان آخر يجي الثاني يرد له بضربة بلكبة مثلا، لا، هي الأمر ليس كذلك. الحياة حق عظيم ومهم جدا، ولذلك هناك سلسلة من الإجراءات حتى على القاتل إلى أن يجازى بسبب قتله. هناك إجراءات الشهود والتأكد والقاضي والحكم وحكم محكمة أو الحاكم الشرعي وأمثال ذلك. الحق الآخر في هذه الآية هو حق السكن، المكان، الدار، الأرض التي يسكنها الإنسان. طبعا هنا أنفسكم التي وردت بمعنى الآخرين، ولكن بما أنه حسب ما يذكر بعض المفسرين بما أنه مجتمع واحد وكأنها روح واحدة جسد واحد، لذلك يقال أنفسكم، وألا هو المقصود الآخر، يعني ليس إخراج الإنسان لنفسه وإنما إخراج الآخرين. ولذلك هذا أيضا من الحقوق، أن الإنسان عندما يولد في مكان من حقه أن يعيش في ذلك المكان، وأيضا هذا ما دأب عليه الظالمون، وهو إخراج الآخرين من أرضهم، من ديارهم، من مزارعهم، من حقولهم، من قراهم، من مدنهم. هذا أيضا حالة التهجير والتسفير وأمثال ذلك، هذا أيضا غير القتل. ولذلك الله سبحانه وتعالى أيضا أخذ على الناس ميثاق حق الآخرين أو حفظ حقوق الآخرين في السكن والعيش في مكان هو يرتضيه الإنسان. هذه أرض الله، على كل حال أرض الله واسعة وهي ملك لله سبحانه وتعالى. نحن عندنا في الأحكام الشرعية أنه إذا أجى إنسان مثلا في مسجد، دخل في مسجد وجلس في مكان، قعد في مكان محدد، وما يصير الآخرين يجون يحركون من مكانه، يأخذون هذا المكان. حتى بعض الفقهاء يذكر في مسألة الصلاة أصلا إذا يصلي الإنسان في مكان بالقوة يجبر آخر على أن يترك ذلك المكان، بعض يقول أن الصلاة هذه غير جائزة، يعني هذا المكان لأن هذا مو ملك لإنسان. كذلك إنسان في صحراء إجا ونصب خيمة على سبيل المثال، صحراء ليست ملك لأحد، ما يجوز أخذ هذا المكان. لذلك هذا أيضا من الحقوق المهمة للإنسان، فما بالك بالإنسان في داره، في بيته، في مزرعته، في أرضه، في حقله، في مكان هو يملكه، يعني بحسب الاعتبار والعرف أو حسب قوانين ذلك البلد أو المجتمع. لذلك أيضا دأب الظالمون على تهجير خصوصا المؤمنين، خصوصا الصالحين، وهذا أيضا بنو إسرائيل ارتكبوا هذا الأمر، لذلك الله سبحانه وتعالى أيضا يوبخهم على هذا الأمر، والله يقول لهم أنهم أنتم قبلتم بهذا الميثاق ثم أقررتم، يعني هناك إقرار على هذا الميثاق الذي أخذه الله سبحانه وتعالى منكم. وكما ذكرنا سابقا أن هذه الآية صحيح أنها هي استمرار للحديث عن بني إسرائيل، ولكن أيضا تخاطبنا نحن، يعني نحن باعتبار أن القرآن هو يخاطب جميع الأمم في كل الأماكن في كل الأزمنة وفي كل الظروف، لذلك أيضا نحن مخاطبون بهذا الأمر، وهو حفظ حق الآخرين وحرية الآخرين، وبتعبير آخر مبدأ الحرية في الحياة، مبدأ الحرية في العيش، مبدأ الحرية في اتخاذ المكان، خصوصا المكان المقصود غير المملوك للآخرين. هذا مبدأ الحرية من أهم المبادئ، من أهم الحقوق للإنسان. طبعا كما أشرنا وقبل الختام أنه القرآن في هذه الآية، القرآن الكريم، يعتبر أن المجتمع هو مجتمع واحد، جسد واحد، لذلك يخاطب دماءكم أنفسكم، لا تسفكون دماءكم، المقصود الآخرين، ولكن بما أنه مجتمع واحد، وكأن الإنسان عندما يقتل أبناء مجتمعه أو يهجرهم في الواقع هو كأنه أضر بنفسه وأضر بمجتمعه بالتالي، وبالتالي هو جسد واحد مرتبط. نواصل إن شاء الله الحديث عن هذا الموضوع، لأن هناك تكملة في الآيات اللاحقة عن نفس هذا الموضوع. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم مشكورين إلى حلقة اليوم من برنامج نور من القرآن، حيث قدم لكم سماحة السيد هاشم الحيدري تفسيرا ميسرا لآيات من الذكر الحكيم. دمتم في أمان الله.
الرحمن الرحيم. الحمد لله والحمد حقه كما يستحقه حمدا كثيرا، وأعوذ به من شر نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي، وأحترز به من كل جبار فاجر وسلطان جائر وعدو قاهر. اللهم اجعلني من جندك، فإن جندك هم الغالبون، واجعلني من حزبك، فإن حزبك هم المفلحون، واجعلني من أوليائك، فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم أصلح لي ديني، فإنه عصمة أمري، وأصلح لي آخرتي، فإنها دار مقري، وإليها من مجاورة اللئام مفري، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والوفاة راحة لي من كل شر. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وتمام عدة المرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، وهب لي في الثلثاء ثلاثا، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا غمًا إلا أذهبته، ولا عدوًا إلا دفعته، ببسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، أستدفع كل مكروه أوله سخطه، وأستجلب كل محبوب أوله رضاه، فاختم لي منك بالغفران يا ولي الإحسان.
قبس من سياسة أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام. قبس من سياسة أمير المؤمنين، برنامج في حلقات.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كانت ساحة صفين مسرحا لأحداث احتشدت فيها كل أدوات الصراع بين الحق والباطل، وقد فجر ذلك الصراع الدامي اختلاف الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وعدم التئام شملها حول وصيه الأعظم كما نعلم. وليس هذا فحسب، بل لقد جمعتهم جاهلية قديمة ونزعات شيطانية من أجل قتال أمير المؤمنين عليه السلام، حتى أن الإمام نفسه كان يعجب من ذلك فيقول لمن تخاذل من الكوفيين: عجبا لاجتماع هؤلاء القوم على باطلهم وتفرقكم عن حقكم. وفي صفين كانت الجيوش المحتشدة من أهل الشام ترى في قتالها عزة وغلبة ستحوزها عما قريب وتربح بها الملك وتنقل بذلك خلافة الإسلام إلى عاصمة الأمويين. بل لقد تصور بعض المخدوعين أن في قتال علي عليه السلام فوق ذلك كله أجرا ورضا لله تعالى، طلبا بدم الخليفة المقتول، إذ صور لهم معاوية أنه يطلب بدمه من الإمام عليه السلام. وفي ساحة صفين بالذات صارت قيم الإسلام تنضح من كلمات أمير المؤمنين لتواجه شيطنة معاوية، وبدت من مواقف الإمام وأصحابه المخلصين سبيل المتقين الذين باعوا هذه الدنيا وشروا آخرتهم. فمرة يقف الإمام ليصف لهم عدوهم ومشيره عمرو بن العاص، ذلك الرجل الذي جعل دينه تبعا لدنيا امرئ ظاهر غيه، ويقول إنه يقول فيكذب ويعد فيخلف، وليس المؤمن بالخائن إذا أؤتمن، ولا بالمخلف إذا وعد، ولا بالكذاب إذا نطق، ونحن أهل بيت الرحمة وقولنا الصدق وفعلنا الفضل، منا خاتم النبيين وفينا قادة الإسلام. لقد عرف الناس على نفاق عمرو من خلال سلوكه وصفاته في ساحة المعركة ليقول لهم: قارنوا من خلال الصفات لتعرفوا المحق من المبطل، قارنوا ليظهر لكم أن هؤلاء القوم مخالفون للإسلام الذي يدعونه وهم منه براء. وبعد ليلة من القتال الهائج وكعادته، بعث الإمام عليه السلام مصحفا بيد غلام يدعوهم إلى ما في القرآن، فقتلوه كما فعلوا في يوم الجمل، وكان هذا أكبر دليل على إصرارهم المقيت ومضيهم في تلك الحرب الطاحنة، وكانت تلك بداية لشد الأحزمة. ونزل علي عليه السلام عن بغلته ثم ركب فرسا عداء واشتد القتال، ويريد الإمام حسم الأمر بنفسه فيدعو معاوية للقتال ليعفي الفريقين، وهل لعاهل الشام أن يقف على أرض واحدة مع الذي قلع حصن خيبر، حصن اليهود بكفه الهاشمية؟ كلا، لقد اختبأ في قبته البيضاء وحوله من الصفوف خمسة كالأطواق فرقا وخوفا، ولكن ذلك لم يكن كافيا لحمايته، حتى أنه لاذى بالفرار من قبته تلك أكثر من مرة عندما كان يتعرض لتلك الهجمات التي قادها عبد الله بن بديل بفرقته الاستشهادية، ويدعى معاوية مرة أخرى لقتال علي عليه السلام، ويلوذ بجحره، ويهزأ منه خدينه عمرو بن العاص، ويلح الإمام في طلب معاوية للمناجزة، وبذلك يدب الجبن في قادة جيش معاوية، كل واحد منهم يريد أن يتقي سيف بن أبي طالب، وإذا ما تجرأ أحد عبدانهم سبق سيف الإمام لقده نصفين، وتبقى دعوة الإمام لهم كالقضاء الذي لا يستطيعون تجاوزه. وأخيرا انتفخ عمرو ونزل الإمام، ومكاد يصل إلى أمام علي عليه السلام حتى سقط إلى الأرض ولذ بحيلة دنية وخسيسة، فرمى سلاحه وكشف عن سوءته، فتعفف الإمام عن قتل هكذا فارس قاتل بسوءته. ثم كادت تكون هذه الخلة الخبيثة سنة من عمرو، فلقد فعلها أيضا بعده آخر من قادة معاوية، وتشتد المعركة وتعنف، ولكن لم تأخذ من الفريقين سوى أجساد وقتلى، أما إرادة القتال فلا زالت تشتد وتزداد إصرارا، وتأخذ السيوف مأخذها، وتبرز شجعان جيش الشام. وعندما كان يحس الإمام عليه السلام بضعف في تنظيم جيشه، كان يخرج بنفسه بلا درع ولا ترس، وكان يتدرع بإيمانه وحقه فقط، حتى السيف كان يلقيه جانبا ويستعيد عنه برمح قصير في يده، وتفر من بين يديه الأبطال ناقصة عن مواجهة حقه وثبات يقينه بالله تعالى. وكان يكشف زيف باطلهم بهجماته تلك، ويشد من أزر صفوف جيشه، فيندفعون في المعركة وينظمون صفوفهم من جديد، ويبرز من بين صفوف جيش الإمام عليه السلام رجال أولو بأس شديد لم تستوقفهم كثرة الأعداء، مثل مالك الأشتر وهاشم المرقال وعمار بن ياسر وغيرهم من أولي البصائر، أولئك الذين حملوا بصائرهم على أسيافهم وقلوبهم في أكفهم، ووضعوا رضا الله نصب أعينهم. وعندما يلوح عمار بجسمه النحيل وقامته المديدة وشيبته أمام جيش الشام، يذكر الناس ما قاله لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما خاطب عمار: يا عمار، تقتلك الفئة الباغية. ويتزلزل القوم من طلعة عمار، ثم لم تكن فتنتهم إلا أن صدقوا ابن العاص الذي وعدهم أن عمارا سوف ينقلب إلى جيش الشام بعد فترة، وتستمر الحرب أياما وأياما عشرة، وكانت أعظمها ليلة الهرير التي حسمت المعركة تقريبا لصالح جيش الإمام عليه السلام، واستشهد عمار وهو يقول: اليوم ألقى الأحبة محمدا وحزبه، وكبر وهو يذكر قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: آخر زادك من الدنيا ضياح من اللبن. وقد سقته بين الصفين امرأة من اللواتي يسقين الجند، ونادى بأعلى صوته: الرواح الرواح إلى الجنة. ومضت 90 سنة من جهاد عمار بن ياسر، ولكن ماذا يقول الآن ابن العاص؟ لقد أعد حيلة أخرى للمغفلين والمتغافلين، فقال لهم: لقد قتله من أخرجه، والذي أخرج عمارا للحرب هو علي لا غير. ويمضي دولاب الحرب يطحن الناس طحنا بين حق بين واضح وباطل أرعن ظاهر الزور والانحراف. وطوى معاوية صفحة المواجهة العسكرية ويأس من المواجهة بالسيوف والأسنة، ولاذ بخيانته ودهائه المعهودين، واستشار عمرا من جديد ما العمل. وبعد أن جمع الرجلان مجلس الأبالسة، كانت الحيلة التي تفتق عنها ذلك الاجتماع ضربة النجلاء إلى قلب جيش الإمام، إنها خدعة المصاحف والدعوة إلى التحكيم. وأمل معاوية في ذلك أن ينال بالمكر والخديعة ما لم ينله بالقتال والحرب. والحمد لله رب العالمين.
قدمنا لكم قبس من سياسة أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام،
والود متصل بيننا في الحل والسفر، أنت في نفسي جدا نفسي، أنت في سمعي وفي بصري يا أخي. والود متصل بيننا في الحل والسفر، أنت في نفسي جدا نفسي، أنت في سمعي وفي بصري.
وإذا مده فرقنا والنوى أمر من القدر، كنت في نطق الجنان ولو لم تكن في ساحة النظر.
وإذا مده فرقنا والنوى أمر من القدر، كنت في نبض الجنان ولو لم تكن في ساحة النظر.
إن يوما لا أراك به ليس في الأعمار، من عمري حبنا في الله أعمق من خلجات النفس والفكر.
إن يوما لا أراك به ليس في الأعمار، من عمري حبنا في الله أعمق من خلجات النفس والفكر.
وإذا ما بعدت غير بين جسمينا بلا وزر، فلقاء القلب يجمعنا والجلاء بارئ الصبر.
وإذا ما بعدت غير بين جسمينا بلا وزر، فلقاء القلب يجمعنا والجلاء بالغ الصبر.
والجلاء بالغ الصبر.
يا أخي والود متصل بيننا في الحل والسفر، أنت